بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلت محسن الله إليكم في التنضيد بشرح كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قوله رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين. فقال بعضهم: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث فيه بعض الضعف لأنه من رواية ابن لهيعة، لكن له شواهد يتقوى بها. والكلام يحتمل أحد أمرين: أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر على الإغاثة، لأنه ممنوع من قتل المنافقين لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه.
يعني غير قادر شرعا، يعني غير قادر شرعا، يعني إن الله منعه، لم يأذن له أن يقتل المنافقين، فيكون غير قادر شرعا. نعم، أحدها
أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر على الإغاثة، لأنه ممنوع من قتل المنافقين لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه.
وقال الله شرعا أحسن.
فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، فأنا لا أقدر على قتله لأني ممنوع من ذلك شرعا.
طيب.
ثانيهما أنه عليه الصلاة والسلام قادر على إغاثتهم، ولكن منعه بقوله: إنه لا يستغاث بي، من باب سد الذرائع، يعني أنه أراد أن يسد باب الذريعة والوسيلة إلى الشرك حتى لا يستغاث إلا بالله عز وجل.
نعم، لأنه الاستغاثة بالحي الحاضر لا بأس بها من الأمور العادية، فأراد سد الذريعة، يعني الاستغاث مكروه بمن يستطيع أن يغيثه وأن يزيل كربته، يعني من الأمور العادية فلا بأس. السباح يستغيث بمن، الغريق يستغيث بسباح، لا بأس. وكذلك إنسان مكروب من الدين، من كثرة الدين، فاستغاث بغني يستطيع أن يسدد دينه، لا بأس، لأن هذه أمور عادية، أمور مثل الدعاء غير الله في تفصيل. دعاء الحي الحاضر القادر لا بأس به، حي حاضر عندك تقول: يا فلان أعطني كذا، مثلا أعني في كذا، أعطني مالا أقضي به ديني، أعطني مالا أصلح به سيارتي، وما أشبه ذلك فلا بأس. لكن يدعو، وكذلك الغيب الذي في حكم الحاضر، مثل الآن وسائل الاتصال الحديثة، لو اتصل على واحد بعيد جوال تقول: يا فلان أغثني، أنا مكروب، تصعي واحد من الأغياء في بلد في الشرق أو في الغرب ويسمع ويستطيع، هذا في حكم الحاضر، حكم الحي الحاضر. لكن يدعو ميت أو حي، يدعو ميت أو غائب لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن أن يعلم، أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، ليس بقدرة المخلوق، هذا هو الشرك، لا يجوز، لأنه ما استغاث به إلا أنه يعلم، إلا أنه يعتقد أن عنده قدرة. كما لو استغاث مثلا، يعني إنسان سباح غريق بغير السباح، يعرف أنه ما سبي سباح، لكن استغاث به لأنه يعتقد أن له قدرة تصرف، هذا لا يجوز. أو استغاث شخص مشلول ما يستطيع الحركة، هذا لا يجوز، لأنه ما استغاث به إلا أن يعلم أنه في سر أو قدرة على تنفيذ طلبه. فالاستغاثة نوع من الدعاء، إلا أنه نوع خاص من الدعاء، وهو الدعاء الذي يصدر من المكروب، كله يسمى دعاء، الدعاء عام. نعم،
أحسن الله عليكم. لأنهم إذا استغاثوا به فيما يقدر عليه فقد يجرهم ذلك إلى أن يستغيثوا به فيما لا يقدر عليه، فسد عليهم الباب ومنعهم من الاستغاثة. والمقصود أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس بها، أما الاستغاثة بالميت أو بالغائب أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك.
قيد الآن الغائب الذي ليس في حكم الحي الحاضر، الذي لا يعلم، الذي لا يمكن الوصول إليه. نعم، الغائب الذي لا يمكن الوصول إليه، لا عن طريق المهاتف ولا غيره. نعم، الغائب الذي لا يمكن الوصول إليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
لأن الآن جدت وسائل الحديث ما كانت معلومة في السابق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل.
عبد الله بن أبي بن سلول، أبوه أبي وأمه سلول، في ترجمته عبد الله بن أبي.
ماذا
هنا؟ ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه. قال عبد الله بن أبي، وقال عبد الله بن سلول، وينسب إليهما كما جميعا كما فيها هنا عبد الله بن أبي بن سلول. شوف ترجمته. نعم،
أحسن الله عليكم. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. قال العلماء: الصواب في ذلك أن يقال وسلول أم عبد الله، فلهذا قال العلماء: الصواب في ذلك أن يقال عبد الله بن أبي بن سلول بالرفع بتنوين أبي وكتابة ابن سلول بالألف، ويعرب إعراب عبد الله.
لماذا بالألف؟
لأنه منسوب إلى أمه.
لأنه ليس يعني شخصا آخر بمنزلة أمه بمنزلة أبيه، لكن لو كان تقول مثلا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن تسقط على الألف ابن عن من ابن، توجد الابن كتابة في الاسم الأول، الاسم الثاني تسقط الثالث، لكن هنا اسم ثاني ولا سقطت. لماذا بالألف؟ لأنه ليس أبا سلول، لو كان سلول الأب سقطت الألف، لو كان سلول الأب سقطت الألف. هذه قاعدة. نعم،
يعني هنا تعدل أحسن لكم، لأن عندنا في الشرح مكتوبة بدون ألف.
بدون ألف؟
نعم.
إيش طيب كلام النووي يستهدف اللغات؟
قال العلماء: قال وسلول أم عبد الله، فلهذا قال العلماء: الصواب في ذلك أن يقال عبد الله بن أبي ابن سلول بالرفع بتنوين أبي وكتابة ابن سلول بالألف.
يعني مبي حتى لا غلط أحد يقول ابن أبي. نعم، وإيش بالرفع وإيش؟
بالرفع بتنوين أبي وكتابة ابن سلول بالألف، ويعرب إعراب عبد الله لأنه صفة له لا لأبي.
ويعرب إعراب؟
إعراب عبد الله
بالألف، يعني بين ابنك. نعم، طيب،
أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فالدعاء أعم من الاستغاثة، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، والاستغاثة هي دعاء المكروب. الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن هذا هو الشرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة
يعني المخرج من الملة، يعني هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة.
حسنا عليكم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
يقول تعالى: فإن فعلته تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلته فإنك إذن من الظالمين. هنا بالظلم ظلم الشرك. إيش الثالثة؟
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
قال تعالى: إن أشركت أحبط عني عملك ولا تكون من الخاسرين. نعم،
وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظالمون هنا هم المشركون. وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الشرك، فإنه موجه أيضا لأمته صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان عظم الشرك.
يعني الأمة النبي المعصوم، النبي المعصوم من قوة لأن الشرك تعالى أحبط أن عملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وخطاب الأمة، وهي يعني بيان مقادير الأشياء، يعني وجه الخطاب لبيان مقادير الأشياء والمراد الأم يعني بيان عظم الشرك وضرر الشرك، وأنه لو صدر من أي من أصلح الناس فهو يعطي عمله، لكن الأنبياء معصوم من الشرك عليهم الصلاة والسلام. نعم.
السلام عليكم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفيها بيان أن الله تعالى بيده الضر والنفع. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
ما ينفعك داخل ما ينفع، مع أنه يقال الإنسان في الكفر ولا ينفع، لأنه لا يفيده ولا يغريه ولا يمكن أن يجيبه الدعاء. نعم.
أحسن عليكم. السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. فابتغوا عند الله الرزق قدم الضمير ليفيد الاختصاص.
فابتغوا عند الله، فابتغوا الرزق عند الله، فابتغوا عند الله تقديم الظرف عند يفيد الاختصاص. فابتغوا عند الله الرزق ولا تبتغوه عند غيره، فإنه لا يقدر عليه إلا الله. نعم. تقديم الرابع تقديم
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. فابتغوا عند الله الرزق قدم الضمير ليفيد الاختصاص. التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. العاشرة تفسير الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
يعني بيان ضلال أو شدة الضلال أو بعدها عن الصواب من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هذا بعد الضلال، يعني لا يمكن أن يحقق مطلوب. كيف تدعو من هو لا يمكن سوى كلام القيامة؟ أين العقول؟ ما أحد أضل من هذا. نعم.
أحسن عليكم. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
سؤال نفسه. نعم.
لقوله: وهم عن دعائهم غافلون.
العاشرة.
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، لقوله: وهم عن دعائهم غافلون. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، لقوله: وكانوا بعبادتهم كافرين. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، لقوله: وكانوا بعبادتهم كافرين.
سبب
لبغض المدعو للداعي.
نعم. يعني هذا المدعو يعني دعاء سبب في بغضه والتبرع منه يوم القيامة. يعني يدعو شخص يكون هذه الدعوة لهذا الميت من الصالحين سبب في بغضه لك وتبرعه منك يوم القيامة، وإنكار هذا الدعاء. نعم. 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 وكانوا بعثهم كافرين، يعني منكرين جاحدين لها، ويتبرؤون يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فلا بد من البراءة في الدنيا، براءة من المعبد من عبادة غير الله ومن الشركين من المشركين حتى تسلم يوم القيامة، كما قال الله عن إبراهيم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلا بد من البراءة من المشركين وأحوالهم. سورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. في الحال وفي المستقبل براءة مفاصلة، فصال ابتعاد على الكفر والكافرين. نعم.
أحسن الله عليكم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
نعم، تلك الدعوة عبادة، وكانوا بالعبادة الكافرين حينما دعاه، هذا معناه عبده، عبده من الله، لأن الدعاء عبادة، نوع من أنواع العبادة. نعم، العبادة أنواع، الصلاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والركوع عبادة، والسجود عبادة، والدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، التوكل عبادة، فدعاء غير الله يعتبر عبادة. نعم.
قال تعالى: وكانوا بعبادتهم، فسمى الدعاء عبادة. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، سمى دعاء غير الله تعالى كفرا.
وكانوا بعبادتهم كافرين، كانوا بعبادتهم كافرين، كانوا بعبادتهم إياهم اتصفوا بوصف الكفر. ومن أضل من يدعو الله، ومن أضل من يدعو الله ولا يستجيب له، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا من أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. الثامن عشر.
أحسن عليكم. الخام
عد هذا الثامن. أحسن
عليكم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، سمى دعاء غير الله تعالى كفرا. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، فهو أضل الناس لكونه يدعو من لا يستجيب له.
نعم، يدعو من لا يستجيب له، فهو أضل الناس. لو كان يستجيب له يعني حصل شيء من النفع، لكن لا يستجيب له صار من أضل الناس. أضل الناس ليته مثلا لا يضيع عليه إلا يعني إلا أنه يضيع أوقاته، بل يكون كافرا بهذه العبادة، يتصف بالكفر. نعم.
السلام عليكم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه.
أمن يجيب المضطر، الجواب لا يجيبه إلا الله، لا يجيب المضطر إلا الله، فوجب أن يخص بالعبادة دون ما سواه.
السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
نعم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم البر إذا هم يشركون. قال تعالى في الأخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضاع خلاص، يعني كل ما يدعونه من دون الله زال عنهم سماهم إلا الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. قال تعالى في الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد.
وهذه من العجائب، فهم يقرون أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ثم هم مع ذلك يشركون معه في العبادة غيره.
نعم، يعرفون أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ومع ذلك يدعون غيره. طيب، ما دمت تعرفون أنه لا يجيب المضطر إلا الله، لماذا تدعون غيره؟ ادعوا من يجيب. كيف تدعون من لا يجيب وتتركون من يجيب؟ نعم.
الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
نعم، الثامنة
عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
نعم، هذا من حمى التوحيد، وإن كان قادرا على لغيتها لكنه حمى حمى التوحيد وتأدب مع ربه عز وجل، فقال: لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ما بقي أحد سلا يغني عنك، لا أملك لفاطمة أقرب الناس إليه، ولا لصفية عمته، ولا للعباس، بقيت نفسه، حتى نفس النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم القيامة. ونفس النبي من الأنفس: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وين قول وصلي يقول: يا أكرم الخلق، ما لي بل ألوذ بسواك، عند حلول الحديث العربي: إن لم تكن آخرا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة قدم. نسي ربه صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قلتم أحسن الله إليكم. قوله: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الترجمة معقودة لبيان بطلان عبادة غير الله، وأن كل معبود سوى الله فعبادته باطلة. فآية الترجمة بيّن الله تعالى فيها بطلان عبادة كل معبود سوى الله ببرهانين عظيمين. البرهان الأول قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وفيه أن كل ما سوى الله فهو مخلوق للعبادة. البرهان الأول قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وفيه أن كل ما سوى الله فهو مخلوق للعبادة، والعابد لا يكون معبودا. البرهان الثاني أن كل من سوى الله لا يستطيع أن ينصر نفسه، فكيف ينصر غيره وهو عاجز عن نفع نفسه؟
نعم، لا يعني عجز الآية: أيشركون ما خلقوا شيئا وهم خلقون. والآية الثانية: ولا يستطيعونهم نصرا ولا أنفسهم نصرا. كل من سوى الله فهو متصف بهذا الوصف، فهو لا يخلق وهو مخلوق، ولا يستطيع أن ينصر نفسه وأن يدفع عن نفسه فضلا عن غيره. هذا وصف كل مخلوق، كل مخلوق وصفه لا يخلق وهو مخلوق، لا يستطيع نصر ولا ينصر نفسه. نعم، لا يستطيع نصر غيره فضلا، لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا عن ينصر غيره. نعم،
أحسن الله إليك. وفيها أن كل ما سوى الله فهو مخلوق للعبادة.
نعم،
يعني مقصود
الجن والإنسان وغيرها، والمخلوقات وإن من شيء إلا سبح بحمده. لكن هذه العبادة يعني العاقل الآن، الجن والإنس أرسل الله لهم رسلا وجعلهم كتب يعبدون بالعبادة الاختيارية. أما ما سوى المخلوقات فإنها تسبح الله، وكذلك الملائكة خلقوا العبادة، فلا يعصى الله في السماء وإنما يعصى في الأرض. والمخلوقات والحيوانات كلها تسبح الله، والمؤمن يسبح الله ويحمد الله ورسله، ما بقي إلا العاصي، العاصي والكافر من الجن والإنس، هم الذين خرجوا عن عن عما عليه بقية المخلوقات، العاصي والكافر من الجن ومن الإنس فقط، والباقي كله المؤمنون والأنبياء والرسل والأنبياء من الإنس، المؤمن من الإنس والجن كلهم على كلهم يعبد الله باختيارهم، الحيوانات والجمالات كلها تسبح الله ويمشي يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
لكن هل هنا يقارن العاصي مطلقا بالكافر؟
نعم،
هل يقارن أو يقرن العاصي بالكافر مطلقا؟ لأن العاصي يعبد الله.
يعني في ما عصى الله، وكلمة العاصي تطلع على الكافر، تطلع على الكافر.
يعني باب أولى، لكن قد يعصي الله ويعبد الله.
نعم نعم، يعني
وهذا الأصل.
لكنه يصرع أنه عاصي، وصف العصيان، فيفارق المخلوقات، يفارق المؤمن الذي، ولكن حتى المؤمن ما هو معصوم، لكنه يتوب، ما يصر على المعصية، ما يتوب، إنه يتوب.
أحسن الله إليك. فإذا كان عاجزا عن نفع نفسه فمن باب أولى لا يستطيع أن ينفع غيره، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. البرهان الثاني أن كل من سوى الله لا يستطيع أن ينصر نفسه، فكيف ينصر غيره وهو عاجز عن نفع نفسه؟ فإذا كان عاجزا عن نفع نفسه فمن باب أولى لا يستطيع أن ينفع غيره.
نعم، وهذا وصف كل مخلوق. نعم.
قال تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فهذان برهانان ساطعان ودليلان على بطلان عبادة كل معبود سوى الله.
نعم، البرهان الأول أنه يخلق، أنه مخلوق، لا يخلق وهو مخلوق. البرهان الثاني لا يستطيع نصر نفسه ولا نصر غيره، برهانان، وهذا وصف كل مخلوق أيضا. كل مخلوق لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فضل عن أنفع غيره، وكل مخلوق يصرع أنه لا يخلق وهو مخلوق. نعم، فهذان برهان. نعم،
فهذان برهانان ساطعان ودليلان على بطلان عبادة كل معبود سوى الله، فمن عبد أي شيء من دون الله فإنه ينطبق عليه هذان الوصفان. فمن عبد أي شيء من دون الله فإنه ينطبق عليه هذان الوصفان. فكل معبود سوى الله سواء كان ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا أو جنيا أو غير ذلك فهو مخلوق لعبادة الله، فلا يكون العابد معبودا بحال من الأحوال.
نعم، لا يمكن العابد، هو العابد عبد الله، لا يمكن يكون معبود. نعم.
ووصفه بأنه لا يستطيع نصر نفسه يفهم منه أنه لا يستطيع أن ينصر غيره، فهو لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره من باب أولى، فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله.
نعم، هذا خلاصة من هذا البرهان، برهانان. البرهان الأول أن كل مخلوق ولا يخلق، أن كل ما سوى الله هو مخلوق ولا يخلق شيء، وكل ما سوى الله لا يستطيع نفع نفسه ودفع عن نفسه ولا يستطيع دفع عن غيره. برهان ساطع، يعني هذا وصف كل مخلوق. نعم، فنتج من ذلك أن العباد حق الله عز وجل، وأنه لا يصرفه إلا لله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هاتين الآيتين بيّن سبحانه وتعالى ثلاث صفات منتفية منتفية
ثلاث صفات ذاتية كذا؟
لا، ما في ذاتية.
ثلاث صفات إيش؟
منتفية.
منتفية.
في هذه الآية. كل معبود.
في هذه الآية.
في هاتين الآيتين.
نعم.
بيّن سبحانه وتعالى ثلاث صفات منتفية عن كل معبود سوى الله.
نعم.
وهي أنه لا يملك ولا يسمع ولا يجيب، ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يصلح للعبادة.
لا يسمع.
لا يصلح.
لا. لا في هذه الآية.
في هاتين الآيتين.
نعم.
بيّن سبحانه وتعالى ثلاث صفات منتفية عن كل معبود سوى الله، وهي أنه لا يملك ولا يسمع ولا يجيب، ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يصلح للعبادة.
نعم
أحسن الله إليك. لعل أو ثلاث صفات منتفية.
ثلاثة
بين ثلاث صفات منتفية، يعني الثلاث المنتفية، أو قد تصلح على
ثلاث صفات منتفية،
أو صفات منتفية، أو ثلاثة معطوفة على منتفية. الله يديك.
ثلاث صفات منتفية أو ثلاث صفات
منتفية. نعم. فالمعبود إنما يعبد لكونه مالكا سامعا مستجيبا، وقد نفيت هذه الأمور الثلاثة عن كل معبود سوى الله تعالى. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ما يملكون شيئا ولا قطميرا،
كما في الآية الأخرى يقول من دونه ما يملك من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي تكون على قصرة رقيقة التي تكون على نواة التمر، قطمير ما يملك من قطمير، ما يملك ولا مقدار اللفافة الرقيقة التي تكون في نواة التمر، التمر إذا طلع النواة التي يكون عليها قصرة رقيقة بيضاء خفيفة هذه لا يملكها. إن تدعوهم لا ما يكون المقطمي، ثم رسل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، ثم أيضا هو لا يسمع أو لا يملك شيء ولا مقدار القطمي، ثانيا أنه لا يسمع، ما يسمع لأنه بين ميت أو غائب لا يمكن وصوله. الصفة الثالثة لو قدر الفرض والتقدير أنه يسمع ما أجاب، ما أجاب دعاك ولا لبى طلبك، إذا مش الفائدة، خسارة، خسارة عظيمة، خسارة هو الوقوع في الشرك. إذا كان الذي يدعى من دونه ما يملك شيئا ولا القطمير اللفافة البيضة تكون على نواة التمر، ثانيا أنه لا يجيب، لا يمكن أن يجيب لأنه ميت، إذا ميت لو كشفت التراب القبر وش ماذا تجد؟ ها؟ عظام وتراب، كيف تدعو التراب وتنسى رب الأرباب؟ ثالثا لو على الفرض التقدير، هذا فرض تقديري، لو سمع ما يمكن يجيب ولا يربي طلبك، إذن فتكون الداعي هو خاسر على كل حال، ويكون بأهلك مشركا قد خسر الدنيا والآخرة، وخسروا أنفسهم كما قال الله خسروا أنفسهم. نعم
صلى الله عليك. والقطمير والقطمار شق النواة، وفي الصحاح القطمير ألفوفة التي في النواة.
نعم أو يكون في شق، تكون في شق النواة هذا لها اسم آخر أيضا. نعم يكون فتيل، يكون فتيل. نعم.
وهي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر، ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة التي تنبت منها النخلة.
الله أكبر. إذا قلبت النواة تكون في نقرة في القفاء.
وهي أحقر شيء وأضعف شيء، فإذا كان هذا الذي يعبد من دون الله لا يملك هذا القطمير، إذن فلماذا يعبد من دون الله؟ فالعابد إنما يعبده معبوده لكونه مالكا لما يطلبه منه.
نعم هذا في آية السبع بين الله تعالى قطع الأسباب والعروق التي يتعلق بها المشرك، فبين الله تعالى أن العابد إنما يعبد معبوده لما يحصل له من النفع، لما يحصل من النفع، والنفع محصول في أمور أربعة، إما أن يكون مالكا لما يريد عابده منه، يملك يدعوه لأنه يملك، يدعوه بشيء يملكه، فإذا لم يكن مالك يكون شريك، على الأقل يكون شريك المالك، يستطيع أن ينفع بإيش؟ بنصيبه من الشركة، فإذا لم يكن مالك يكون معين، على الأقل معين من يملك تعينه، فإذا لم يكن معين كان شفيعا عنده، فإذا لم يكن شفيع انقطع الأسباب، ما بقي شيء، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قل يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كل ما تعبدون من دون الله لا يملكون ولا مثقال ذرة، وهي النملة الصغيرة مثقالها في السماوات ولا في الأرض، السماوات سعة السماوات سعة الأرض ما يملك ولا إيش ولا مثقال ذرة، ثانيا وليس له شرك، ليس له شركة. ثالثا وليس معينا لله تعالى فيه، ولا يكون شفيعا عنده. أريد الذين زعمتم من الله لا يمثقون من ثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فانتفت هذه الأمور الأربعة، وبذلك انقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشرك. ولهذا يقول العلماء أن هذه قطعت عروق الشرك، شثت عروق الشرك من الأساس. نعم
صدقينك. فإذا كان هذا الذي يعبد من دون الله لا يملك هذا القطمير، إذا فلماذا يعبد من دون الله؟ فالعابد إنما يعبده معبوده لكونه مالكا لما يطلبه منه، والله تعالى قد نفى الملك عن كل.
فالعابد إنما يعبد معبوده.
إيه نعم، أو يعبده معبوده.
لا
يعبد معبوده.
إنما يعبد فالعابد إنما يعبد معبوده.
فالعابد إنما يعبد معبوده لكونه مالكا لما يطلبه منه.
نعم.
والله تعالى قد نفى الملك عن كل هذه المعبودات. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نفى عنهم سماع الدعاء، فهم لا يسمعون لأنهم ما بين ميت مشغول بنفسه قد بلت عظامه وصارت ترابا، وبين غائب لا يسمع. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لو سمعوا على الفرض والتقدير. فلو حرف امتناع لامتناع، فلو افترضنا أنهم يسمعون فإنهم لن يستجيبوا، لأنهم ليس عندهم القدرة على ذلك. وإذا كانت هذه الأوصاف كلها موجودة في كل معبود سوى الله تعالى، فقد تبين بطلان عبادة كل معبود سوى الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يوم القيامة يعادونكم وينكرون عبادتكم لهم إذا كانوا صالحين من أنبياء وغيرهم. ولما سمى الله ذلك شركا تبين أن من دعا غير الله فقد أشرك بنص القرآن. ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
نعم، في رد على من يقول هذا ما هو شرك، دعاء ليس بشرك، وإنما هو محبة للصالحين، تشفع، إعطاء لحقوقهم. قال الله لا يسمى شرك، الله قال يكفرون بشرككم، الله هو الذي سماه شرك، الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم.
ولا ينبئك مثل خبير،
وهو الله سبحانه وتعالى.
يقول تعالى ذكره: ولا يخبرك يا محمد عن آلهة هؤلاء المشركين، وما يكون من أمرها وأمر عبادتها يوم القيامة من تبرؤها منهم وكفرها بهم، مثل ذي خبرة بأمرها وأمرهم. وذلك الخبير هو الله الذي لا يخفى عليه شيء كان أو يكون سبحانه. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر، تصيبه الأمراض والأسقام والبلايا والمحن، ولهذا شج رأسه عليه الصلاة والسلام حتى سال دمه الشريف صلوات ربي وتسليماته عليه.
الله سبحانه في هذا رد على اللي يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ليس ربا ولا إلها يعبد، ولكنه بشر عليه السلام، وهو أفضل البشر، اختاره الله واصطفى للنبوة والرسالة، لكنه لا يسحق شيء من العبادة. العبادة حق الله، الله له حق ورسول حق ونبي حق. الله حق العبادة ورسول حق الطاعة والاتباع والصلاة والسلام عليه ومحبته وطاعة أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. والمؤمنون كذلك لهم حق عليك، وهي محبتهم ونصح لهم وكف الأذى عنهم ومحبة الخير لهم. نعم
حسن الله إليك. فجاءت فاطمة،
فلا يخلط الإنسان بين الحقوق. ولهذا المشرك لما أعطى حق الله لغيره صار من أشد الناس ظلما، أعظم الظلم هو ظلم الشرك، حيث أن المشرك وضع العبادة في غير محلها وصرف محض حق الله، محض حق الله الخالص الذي لا ينبغي إلا له، صرفه المخلوق الضعيف الناقص. نعم، فوقع في أعظم الظلم. نعم.
فجاءت فاطمة رضي الله عنها فجعلت تغسله بالماء. يصب علي رضي الله عنه الماء وهي تغسل مكان الدم، فاستمر الدم في السيلان ولم يتوقف. فلما رأت فاطمة أن الدم لا ينقطع جاءت بحصير وأحرقته فجعلته على مكان الجرح فتوقف الدم.
نعم، هذا علاج في العلاج المشروع، يعني فلسة العلاج، بس يحرم من العلاج المحرم، هذا العلاج عن طريق السحرة والمشعوذين هذا لا يجوز، لكن عند الأطباء وكذلك يعني ما تعرف عليه الناس، لما تعرف عليهم الناس يحرق الحصير ويوضع على مكان الدم فيقف الدم. هكذا فعلت فاطمة، قالوا لما شج النبي صلى الله عليه وسلم كسر طبعات شجع يوم واحد رأسه صار سير الدم وغفر الخلق، جعلوا يغسلونه بالماء صار الماء الدم يزيد. عملت فاطمة رضي الله عنها إلى حصير وأحرقته وأصقت مكان الدم فوقف الدم استمسك.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق تصيبه الأمراض والأسقام، فإن هذا يدل على أنه لا يمكن أن يعبد من دون الله، لأنه ليس ربا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب أعظم من محبة النفس والمال والأهل والولد، لكنه لا يعبد لأن العبادة حق لله تعالى، فالأمر بيد الله ليس له صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء. ولهذا لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم نزلت ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله بيد الله، فهو سبحانه يحكم بين عباده وهو العليم بأحوالهم ومآلهم.
يحكم بين العباد في الحكم القدري، ويحكم بين العباد في الحكم الشرعي الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحكم بين العباد بنفسه سبحانه في الجزاء وجزائهم يوم القيامة حكم الجزائي. فالأمر لله، هذه الأحكام الثلاث، حكم قدري ما قدره الله هذا لابد من نفوذها ولا يستطيع أحد رده، والحكم الشرعي وهو ما يحكم به بين عباده بشرعه المنزل في كتابه على لسانه، السارق تقطع يده، الزاني يرجم أو يقتل، وهكذا من أخذ الحق يرد حقه، هذا حكم الشرع. والحكم الجزائي الله تعالى يحكم بنفسه يجازي العباد يوم القيامة بنفسه. نعم كمل.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: وفيه يعني في الصحيح يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يدعو عليهم في صلاة الفجر وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وخلفه أفضل الناس بعد الأنبياء يؤمنون على دعائه، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
نعم، يدعو في الصلاة بعد ما قل سمع الله حمده والله فلان وفلان وفلان، والصحابة أفضل الناس يؤمنون آمين آمين، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ويثوب عليهم فأسلم بعض هذا الذي يدعو عليهم، قدر الله الله لهم السلام وأسلم، فالأمر لله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله تعالى أيضا في سورة الأحزاب في الأحزاب الذين تحزبوا من الرجال والصدق، قال ثم قال ورد الله الذين كفروا بغضهم لمن الأخر، قبل الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وما بدلوا تبديلا، ورد الله وما بدلوا تبديلا، ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، حتى المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. ثم قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، كفار قريش وما والأحزاب، ورد الله الذين كفروا لما لوح وكفى الله المقدر، وأنزل الذين ظهروا، هذا في اليهود، أنزل الذين ظهروا من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. فالأمر بيد الله، حتى المنافقين إن شاء قد يتوب الله على بعضهم. نعم
أحسن الله.
هل يجوز لعن الشخص بعينه كان كافر أو مثلا فاسق داعي؟
لا، الأفضل لا يلعن الشخص بعينه إلا إذا اشتد أذاه، اشتد أذاه المؤمنين صار مؤذي فلا بأس أن جمع من العلم، وإلا فالأولى ألا يدعى له كافر، يدعى له بالهداية. العاصي والكافر يدعى له بالهداية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دوس قبيلة دوس عصت قال الرسول ادع الله عليهم، فرفع يديه فقالوا هلك دوس، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله، جاءوا مسلمين تائبين. يدعى له بالهداية إلا إذا كان مؤذي اشتد له فلا بأس أن يجمع. أما إذا كان غير مؤذي يدعى له بالهداية، هذا هو الأفضل. نعم المحارمون لا بأس، المحارمون يدعى عليهم، وكذلك بالعموم ما في مانع، بالعموم يدعى على الكفار عموما، على اليهود عموما، على النصارى عموما، لكن شخص معين بعينه هو فلان ابن فلان. أما لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على الكافرين، لعن الله السراق، لعن الله الزناة، لعن الله قطاع الطريق عموما، لكن شخص معين الأفضل لا تدعو له. لما تدعو عن المعين هذا؟ قد يتوب الله عليه، قد يكون معذور، قد يكون عنده شبهة، قد يتوب الله عليه، ما المعين. واضح؟
جزاكم الله خير.
الميت
طلب الدعاء من الصالحين. هذا ذكر الشيخ سيمه الأولى لا يحتاج أحد إلى أحد إلا إذا نوى أنه يحصل له مثل دعائه، لأن الملك إذا دعا كما جاء في الحديث من دعا لأخيه بظهر الغيب وكان الله ملكا يقول آمين ولك بمثل، فإذا نوى هذه النية يقول شغل فلا بأس، وإلا فالأولى ألا يحتاج إلى أحد. نعم.
كافر الميت هل يجوز لعنه؟
لا، جاء في الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، إلا قال العلماء إذا كان له بدعة فينهى يبين، لأن هذا في نفع الأحياء، إذا كان ينشر بدعة وله بدعة تبين هذه بدعة وأنها الذي حدثها فلان وأنها لا يجوز، وإن كان فيه سب الله لكن في مصلحة الأحياء. أما إذا كان ما في مصلحة الأحياء كما في الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا.
نعم.
كافر مات على الكفر موتا موتا،
هذا
يدخل
في من
لا يسبوا الأموات؟ أما الخاص بالمؤمنين
مثلا من مات
على بعد ليس هناك هذية للمؤمنين ولا كفر، خاص أفضل إلى ما قدموا انطبق عليه الوصف.
إذا أتى النص أحسن الله إليك بلعنة مثلا فرعون مثلا أبو جهل،
هذا معلوم، يعني هذا يشهد، من لا يشهد المعين بالكفر أو بالإيمان لما شهد له النصوص، ما شهد له النصوص ما في إشكال.
لكن أمثال هؤلاء
من جاء بعضهم
من المناصرين، بعضهم قد يكونوا قد أذى المؤمنين.
نعم مثل ما سبق، المؤذي نعم من اشتد أذاه وأذى المؤمنين. نعم، لكن كافر ما تعرفه وليس له ولية فأطى إلى ما قدم. نعم.
هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، جاء فيها حديثين بأسباب النزول، شيخ الآيات اللي يكون فيها أكثر من سبب للنزول، حديثين لسبب النزول، الآيات التي يكون فيها أكثر من سبب للنزول كيف نجمع بينها؟ أكثر من سبب للنزول
ينظر أود لابد معرفة صحة السند، وقد تكون لها يعني لها أسباب، قد يكون لها أسباب متعددة، وقد يكون سبب جاء بعد ذلك، قد تكون للأسباب كلها أو لبعضها، وقد يكون بعض الأسباب لا يصح، لا بد من التأمل والنظر. نعم.
نقول بعضهم أنها قد تنزل مرتين.
نعم، هذا قيل في بعض الآيات. نعم.
أحسن الله إليك، التوسل بدعاء الرجل الصالح متى يكون مكروه متى أو أنه جائز؟
الرجل الصالح الحاضر لا بأس، يعني حي الحاضر يدعو ما في معنى، مثل ما أمر عمر أويس القرني أن يدعو، لأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة، لا بأس يعني إذا حي حاضر يدعو لا بأس، ولا سيما إذا كان في مناسبة اجتماع ثم دعا وأمنوا أو في موعظة أو في كلمة أو في خطبة لا بأس. نعم.
استسقاء بالاستسقاء يعني
كذلك بالاستسقاء دعاء النبي بالاستسقاء عند أحجار الزيت ولو كان الاستسقاء قد يكون في صلاة بعد الصلاة استسقاء خاصة صباحا وقد يكون الاستسقاء في خطبة الجمعة وقد يكون الاستسقاء بدون هذا أو هذا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحجار الزيت. نعم
أنا الأولى يعني ترك تسمية الأحيان
في اللعب والتبادل على الفداء نعم يعني قصدك يدعو لهم الآن يحذر تحذر اسمه البدع ولا يسمبر إذا كان ترتب نفسه. نعم
حسن الله عليك. ومع ذلك فقد تاب الله عليهم وأسلموا فدل على أن الأمر بيد الله.
إيه قبل ذلك
هو بعد حديث ابن عمر رضي الله عنه قلتم يدعو عليهم في صلاة الفجر وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وخلفه أفضل الناس بعد الأنبياء يؤمنون على دعائه فنزلت ليس لك من الأمر شيء ومع ذلك فقد تاب الله عليهم وأسلموا فدل على أن الأمر بيد الله وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحق العبادة إنما هو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد إنما العبادة حق لله وحده لا شريك له.
سبحانه لا إله إلا هو.
وفيه الرد على من عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه يعلم الغيب أو إنه مخلوق من نور أو ما إلى ذلك من الغلو في صفاته صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه كلها قد توصل الكفر وقد يكون يتلبس بنوعين من الكفر. قال الرسول يعلم الغيب هذا من خصائص الله هذا ردة غلو. نعم وقال إنه مخلوق من نور هذا باطل مخلوق من أب وأم. نعم
والحق أنه عليه الصلاة والسلام بشر مخلوق من أم وأب كغيره من البشر
لكن أعطاه الله النور نور الكتاب والسنة نور المعنوي لكن جسدك كغير هذه الصلاة بشر. نعم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم
أحسن الله عليك. فأبوه هو عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب فهو ليس جزءا من الله كما يقوله الكفرة والملاحدة نعوذ بالله من الضلال.
نعم هذا من أعظم الكفر هو جزء من الله كما قالوا في عيسى كمثل النصارى وقالوا في عيسى وقالوا ابن الله أو جزء من الله وقالوا اتحد اللاهوت في الناسوت يعني جزء من الله جزء من البشر من الناس فعيسى جزء من البشر اتحد في جزء من الله نعوذ بالله هذا من الكفر من الكفر الغليظ إن شاء الله.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن قال إنه جزء من الله أو مخلوق من نور أو إنه يعلم الغيب فقد كفر والعياذ بالله فهو صلى الله عليه وسلم ليس ربا ولكنه بشر تصيبه الأمراض والأسقام وليس له من الأمر شيء لا يتصرف في الكون ولا يتصرف في الخلق ولا يدبر الأمر مع الله تعالى ولهذا أنزل الله عز وجل لما دعا على هؤلاء ليس لك من الأمر شيء فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله تعالى وفيه دليل على مشروعية الدعاء في النوازل فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فلهم أن يدعوا في الصلاة في الفرائض وقد جاء في صحيح البخاري ما يدل على أنه قنت في أكثر الفرائض فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ولكن أغلب ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في صلاة الفجر وصلاة المغرب وفيه أن الأفضل أن يكون الدعاء بعدما يقول سمع الله لمن حمده وفيه جواز
وإن دعا قبل الركوع فلا بأس لكن هو الأفضل وفيه إذا أعلن دعاء في النوازل لا يستمر ذهب الشافعي إلى أن القنوت في صلاة الفجر مستمر هذا مذهب بعض العلماء الشافعية والصواب أن القنوت لما يكون في النوازل ويترك قال تعالى رعي وذكر شهرا ثم ترك كذلك القراء دعا قنت 40 صباحا يدعو عليهم ثم ترك. نعم
حسن الله عليك. وفيه جواز التسمية في الدعاء وأن هذا لا يخل بالصلاة
قال فلان وفلان سمهم بأسمائه. نعم
وفيه أن دعاء القنوت إنما يكون في النوازل وقتا ثم يترك.
نعم هذا هو الصواب بقول العلم. نعم
وأما ما يراه بعض العلماء كالشافعية من أن القنوت مشروع دوما في صلاة الفجر فهذا قول ضعيف، لأنهم استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.
قول مرجوح أحسن، هو قول مرجوح. وإذا صلى المسلم خلف من يقنت فإنه يؤمن على دعائه ولو كان لا يرى، لا يخالف. فإذا كنت لا ترى القنوت وصلت خلف شافعي يقنت فإنك تؤمن. نعم،
أحسن الله إليك.
يقنتون سرا، فهل يقنت معه
سرا؟ لا، سرا لا، إذا كان ما يرى لا، إذا كان جهرا يؤمن. نعم،
سرا قبل
الوقوع مالكية. نعم، لا يرى ما يقول، ما يزعم ولا يسمع حتى يؤمن. نعم، في موقف عليك.
نعم، فهذا قول مرجوح بدل ضعيف، لأنهم استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو حديث لا يصح، ولو صح لكان المراد بالقنوت طول العبادة، وليس المراد القنوت الذي هو الدعاء في صلاة الفجر. ثم قلت مسألة يجب التنبيه عليها، مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أنه إذا صلى أحد خلف من يقنت في صلاة الفجر فعليه أن يقنت مع الإمام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، بالرغم من أنه كان لا يرى هذا الرأي، وذلك من باب المحافظة على الجماعة ودرءا لمفسدة الفرقة والاختلاف.
نعم، إذا صلى خلف من يقنت فهو لا القنوت فإنه لا يخالف، يؤمن ولا يخالف، محافظة على الائتلاف وعدم فرق الاختلاف. وفق الله الجميع طاعته، وثبت الله جميع، وصلى على محمد وسلم.